الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولا يخفى على مسلم أهمية علم الحديث وما لعلم الحديث من مكانة عظيمة، فمن تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهله ومن خاصته، كما أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فإن أهل الحديث هم آل النبي وأتباعه. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فآل النبي هم أتباعه، وأولى من يدخل في هذا هم أصحاب الحديث الذين عنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما له من أهمية ومكانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا، نضره من النضارة والبهاء يوم القيامة. من هذا الذي يستحق هذا الفضل؟ الذي سمع منا حديثا، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فحفظه ووعاه وأداه كما سمعه. وهذا يشمل كل من تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الناس، فإن من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فالدلالة على العلم وعلى التعليم لها فضل عظيم، فكيف إذا كانت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في حديثه الهدى والبيان والفضل، والذي في حديثه ما ينفع المؤمنين في دينهم ودنياهم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. علم الحديث قائم على الإسناد والمتن، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن والسنة وتكفل بحفظ دينه سبحانه وتعالى، فإنه حفظ القرآن والسنة وقيض العلماء الذين كانوا من أهل هذا الشأن لحفظ القرآن والسنة النبوية. لذلك يقرأ الإنسان في هذا العصر بعد 1400 سنة وأكثر من ذلك يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في ذلك نقص، وليس في ذلك خلل، وليس في ذلك تغيير ولا تبديل. وهذه نعمة عظيمة لأهل الإسلام أن يحفظ الله عز وجل لهم دينهم، بينما جميع الشرائع الأخرى المبدلة والمحرفة لا توجد عندهم أدنى المعايير التي هي موجودة عند علماء الحديث. فحديث واحد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة هو أضبط وأدق ومحفوظ أكثر من جميع الكتب التي رويت في هذه الدنيا كلها. فكتب الإسلام كما قيل حق لعلماء أو حق للمسلمين أن يفخروا بعلم حديثهم، من مفاخر المسلمين على جميع الأمم هذا العلم الذي هو علم الحديث. فلما علمنا هذا وأن الحديث لا يمكن أن يأتي أحد فيدس فيه شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لوجود قوانين صارمة قيض الله عز وجل علماء الحديث أن يضعوها، لا يمكن لأحد أن تسول له نفسه بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية. حتى قال بعض السلف: لو هم لم يفعل، فقط هم وفكر أحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. الله عز وجل حافظ دينه، وفي هذا قصص وأمثلة كثيرة جدا في كتب الرجال والرواية. يقول رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. تقدم الكلام عن ما يتعلق بالمخالفة. الآن قلنا إن الحديث إما إسناد وهو سلسلة الرجال، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لا تجد كتابا من كتب الحديث المسندة إلا والأحاديث فيه تروى بالإسناد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان. حتى إذا وجد كذاب عرف من الإسناد، لا يستطيع أحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الإسناد. لذلك كان ابن المبارك وغيره من السلف يقولون الإسناد من الدين. لماذا؟ لأن به تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الوهم أو الوهم إن اطلع عليه بالقرائن، الآن الراوي اشترطنا فيه واشترط فيه علماء الحديث أن يكون عدلا صاحب ديانة، ليس مجهولا وليس كذابا وليس فاسقا، وأيضا اشترطوا فيه أن يكون حافظا. بعض الناس يكون صاحب أمانة وصاحب ديانة إلا أنه لا يحفظ أو لا يكرر محفوظه فينساه مع الوقت، كما تقدم معنا من قول الزهري: جلست في بيتنا أردد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عجوز عندنا: قد والله حفظته من تكرارك. يعني يكفي، لماذا تكرر هذا التكرار؟ فقد حفظته، تقوله العجوز أنها قد حفظت هذه الأحاديث من كثرة تكرار الزهري لها، ولكنه لم يستمع إليها وأكمل التكرار والحفظ. فجاءها بعد أسبوع فقال لها: ردي علي تلك الأحاديث. فقالت: قد نسيتها. قال: لذلك أكرر حتى لا أنسى. الإنسان هناك حافظة مؤقتة، ذاكرة مؤقتة يحفظ فيها الإنسان المعلومات، فإذا مر عليه يوم يومين نسي هذه المعلومات. لا يمكن أن تخزن هذه الذاكرة المؤقتة وتحفظ في الذاكرة الدائمة إلا مع كثرة التكرار. ولذلك كان علماء الحديث يكررون الأحاديث بشكل وبطريقة لو سمع الإنسان لاستغربها. فلذلك الثقة والحافظ الذي اتفق فيه وصف أنه عدل وأنه حافظ، هل يمكن أن يخطئ؟ الجواب نعم، يرد على الإنسان أنه يخطئ، والخطأ وارد من جميع البشر، لا يوجد بشر بعد الأنبياء والمرسلين من هو معصوم، لا يوجد أحد من المعصومين إلا الأنبياء والمرسلين. فإذا الراوي قد يخطئ، فلاحتمال وقوع الخطأ من الراوي الثقة تحرز علماء الحديث حتى لا يقع الخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعوا القوانين التي تكتشف تلك العلل وسموه الحديث المعل. ما هو الحديث المعل الذي فيه علة؟ العلة هي سبب خفي قادح. وصف العلة بأنها خفية، لماذا؟ لأن الأوصاف التي تضعف فيها الأحاديث الواضحة هذه أحاديث واضحة أو تضعيفات وعلل واضحة، فلا تسمى علة. العلة هي ما كان خفيا، إذا نظر إليه غير المختص ظن أن الإسناد صحيح، واضحه وعلامته وظاهره أن الإسناد صحيح، ولكن علماء الحديث الذين لهم خبرة فيه إذا اطلعوا عليه علموا أن فيه ضعفا، كما تقدم معنا أمثلة كثيرة في هذا حتى في واقع البشر. من يعايش شيئا ويكون له فيه خبرة ومعرفة وتجربة يستطيع أن يكتشف الخطأ، ولو قلت له كيف علمت أنه خطأ لقال لك بالخبرة، ما يستطيع أن يعطيك السبب أو الطريقة التي اكتشف فيها الخطأ. وقدمنا مرارا المثال المتعلق باللهجة، لهجة الناس الآن الذين ولدوا في بلد رغم اختلاف لهجاتها وكثرة اللهجات في البلد الواحد، إلا أنهم جميعا لو جاءهم أحد من خارج البلد وأراد أن يتصنع لهجتهم لاكتشفوه مباشرة، ولو سألتهم كيف اكتشفت هذا ما استطاع أن يعبر لك. لماذا؟ لأن هذا شيء معروف بالخبرة وبما نشأ عليه الإنسان. فإذا جاء إنسان وتعلم علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم 30 40 50 سنة وهو يدارس الأسانيد ويراجعها ويحفظها، فهذا تكون له ملكة يكتشف بها العلل. إذا سمع إسنادا وهو يحفظ أسانيد هذا الراوي كلها، إذا سمع إسنادا فيه خطأ قال هذا ليس من حديث فلان. كيف علمت ذلك؟ هذا هو الخبرة والمعرفة. تأتي الآن إلى صاحب الذهب وتعطيه خاتما وتقول له: هل هذا زيف بهرج ولا أصلي؟ هو فقط مجرد ما ينظر إليه يقول لك هذا أصلي أو أنه مزيف. لو سألته كيف عرفت ذلك، علمني كيف عرفت ذلك، لما استطاع أن يعبر لك ولما استطاع أن يشرح لك. لماذا؟ لأن مثل هذه الأمور تعرف بالخبرة وطول الممارسة. فعلماء الحديث قيضهم الله عز وجل لاكتشاف مثل هذه العلل. كيف تكتشف العلل في زماننا؟ الآن قد قل الحفاظ الذين هم مثل البخاري ومثل الإمام أحمد ومثل الأئمة السابقين، فكيف نكتشف هذه العلل؟ السبيل الآن إلى أن نبحث في كتب العلل التي نص عليها العلماء. إن وجدنا كلاما لأبي حاتم، للدارقطني، لأبي زرعة، للبخاري، لإمام أحمد أنه أعل حديثا، عملنا به، فهم أهل الخبرة وأهل الشأن. فإن لم نجد لهم كلاما في ذلك فإننا نجمع الطرق والأسانيد. الآن الحديث الواحد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أو اثنان أو ثلاثة أو عشرة، وعن كل صحابي يرويه مجموعة من الرواة، وعن كل راو يرويه مجموعة من الرواة. فإذا جمعنا هذه الطرق والأسانيد كلها وجمعنا الألفاظ كلها، إن اتفقت كلها على معنى واحد وعلى لفظ واحد، علمنا أن الحديث محفوظ، لا يوجد فيه إشكال. ولكن لو جاءنا عشرة من الرواة رووا هذا الحديث بلفظ محدد، ثم جاء راو فخالفهم جميعا فأخطأ في روايته، كما سيأتي معنا في حديث من الأحاديث، هو من الأحاديث تسمى الحديث المدرج. أبو هريرة رضي الله عنه قال روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران. ثم قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. بعض الرواة أخطأ في هذا اللفظ، هذا الحديث صحيح بهذا. الآن قوله لولا الحج إلى آخره، هذا من كلام أبي هريرة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله للعبد المملوك أجرا. فأراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يفسر هذا أو أن يبين فضيلة أن يموت الإنسان وهو عبد مملوك، قال: ولولا الجهاد والذي نفس أبي هريرة بيده، يقسم بالله عز وجل أنه لولا الجهاد ولولا الحج ولولا بر أمه لتمنى أن يموت وهو مملوك. لكن فضل الجهاد وفضل البر الوالدين أفضل من فضيلة المملوك. بعض الرواة روى هذا الحديث ولكنه لم يذكر قوله والذي نفس أبي هريرة بيده، فصار السياق للعبد المملوك أجران، لولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. فظن الراوي عنه أن الذي قال الكلام هذا كله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواة الذين رووه يعني أجمعهم وجميعهم رووا هذه الرواية من غير هذه الزيادة، بفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فلما جمعنا الطرق وجمعنا الأسانيد ورأينا ما رواه الجماعة، علمنا الصواب في الرواية. لذلك لا يمكن لأحد مهما كان حتى أن يخطئ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكتشف. يعني هذا الراوي لم يكن كذابا، لم يكن متعمدا أن يكذب أو أن يدس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان صادقا ويريد رواية الحديث ويريد الأجر، لكنه أخطأ، والخطأ وارد على جميع البشر. فلما وقع في هذا الخطأ أيضا اكتشفه العلماء، وهذه مهمة علماء الحديث في اكتشاف العلل. ثم يقول: ثم المخالفة. الآن المخالفة تكون إما أن تكون من موضوع أو كذاب أو متهم بالكذب، فهذا حديث مكذوب، أو من رواية فاسق، يأتي فاسق فيخالف رواية الثقات، هذه روايته منكرة وضعيفة لا تقبل. لكن المخالفة قد تقع من ثقة، يقع الثقة في مخالفة من هو أوثق منه، وهذا الذي يسمى الحديث الشاذ كما تقدم معنا، وهو راجع إلى باب الوهم السابق. يعني الآن التفريعات التي ستأتي هي تفريعات وتقسيمات للتوضيح، وإلا فكلها من أبواب العلل ومما يكتشفه علماء الحديث بجمع الطرق وبيان الأسانيد، وإلا فكلها نوع واحد، ولكن فرقها العلماء حتى يحذر منها طالب الحديث إذا جاء وأراد أن يبحث في الرواية والإسناد، أن يعني يتفطن لوجود مثل هذه الأخطاء. وهذا مما يؤكد على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج مرفوع بموقوف فمدرج المتن. المدرج نوع من أنواع علم الحديث الذي هو من الأحاديث الضعيفة، وهو أن يدخل في الحديث ما ليس منه بدون فصل، وله أنواع كثيرة. تقدم معنا كلام أبي هريرة، أيضا الزهري لما روى حديث عائشة، وعائشة تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصته في غار حراء، تقول رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. قال الزهري: التحنث هو التعبد، فسر كلمة التحنث. جاء الراوي عن الزهري فلم يقل قال الزهري، وإنما رواها كاملة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث هو التعبد، ثم أكمل الحديث. من قائل التحنث هو التعبد؟ الزهري، وليست عائشة رضي الله عنها. هل هذا يضر في الإسناد؟ هل يضر في الحديث؟ في الحقيقة لا يضر، ولكن علماء الحديث لشديد تدقيقهم ميزوا هذا عن هذا، قاله الزهري ولم تقله عائشة. لا يضر في الإسناد، لا يضر في المعنى، لا يضر في شيء، هو تفسير، ومع ذلك لا بد أن نفصل وأن نميز أن الذي قال هذا الكلام هو الزهري وليست عائشة رضي الله عنها. سيأتي معنا الآن تدقيق في الأمثلة. المدرج كما تقدم هو إدخال شيء في الإسناد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من غير فصل، لا يفصل في الكلام. قد يكون مدرجا في الإسناد، الإدراج قد يكون في الإسناد، الإسناد الذي هو سلسلة الرجال، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، قد يكون الإدراج في هذه السلسلة، ولها أنواع كثيرة، أكتفي بنوع واحد، وهو أن يأتي فيروي عن شيخه حديثا بإسناد، ثم يروي نفس الحديث بإسناد آخر، ثم يروي نفس الحديث بإسناد ثالث، وكل لفظ من هذه الألفاظ فيه اختلافات. فإذا روى جميع الأسانيد، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان وحدثنا فلان وفلان وفلان وقال حدثنا فلان، يروي الثلاث أسانيد ثم يروي الحديث كاملا، لا يميز رواية هذا عن هذا عن هذا، هذا يسمى مدرج الإسناد. هل يوجد خلل؟ جميع الأسانيد حتى لو كانت صحيحة وكلهم ثقات ولا توجد اختلافات كبيرة، إلا أن علماء الحديث يقولون: تسمع الحديث فترويه كما سمعته، تنقل الإسناد فتحفظه وتنقله كما سمعته، لا تزد ولا تنقص ولا تحرف. فلذلك علماء الحديث كانوا يتشددون في هذا فيرونه بهذه الطريقة، وهذا يسمى الحمل، حمل الحديث بعضه على بعض، وله أنواع كثيرة. ومنها من هذا الأنواع أن يروي إسنادا ثم يتوقف الراوي، الرواة كانوا يرون وعند كل راو مبلغ أو مسمع، وهو الذي ينقل حديثه للذين لا يسمعون، يأتي الراوي فيقول حدثنا شعبة، ثم يتوقف المسمع يقول حدثنا شعبة، ثم يسمع من وراءه فيقول بصوت عال حدثنا شعبة، حتى يسمع الجميع. فأحيانا يتوقف ثم يتحدث بحديث ليس له علاقة بالإسناد، يعني يقول حدثنا فلان، حتى ينتهي المسمعون يكلم من بجانبه، هل يوجد ماء مثلا، أو هل يوجد كذا مثلا، يسأل سؤالا، فيظن المغفل أن هذا من الإسناد. علماء الحديث وطلاب الحديث الذين هم طلاب الشيخ يعرفون الشيخ متى يحدث ومتى يتكلم كلاما غير الحديث، يعرفون هذا بخبرتهم ومعرفتهم. يعني الآن نحن في مجلس وفي درس، أنتم تعلمون أنني الآن أخاطبكم، لو التفت قليلا وأخذت الهاتف وقلت، رفعت الهاتف إلى أذني وقلت لا ليس هو، ثم وضعت الهاتف، الذي يسمع ولا يفهم يظن أنني أكمل كلامي في الدرس، ولكن الموجودين المتنبهين الذين يسمعون الخطاب يعرفون أنني لم أقصد في هذا الكلام إلا شخصا آخر لا أقصده في الإسناد. كذلك طلاب الحديث الذين يجلسون عند الشيخ يعرفون متى الشيخ يريد أن يحدث ومتى الشيخ يريد أن يتحدث بحديث جانبي. وفي هذا قصة تروى عن ثابت الزاهد، رجل من الزهاد اسمه ثابت، يعرفه أهل يعني القرية وأهل البلدة كلهم يعرفونه بزهده وعبادته. فدخل على شريك ابن عبد الله النخعي وهو يحدث الناس، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ويروي الإسناد إلى أن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت شريك فرأى وجه الزاهد ثابت الزاهد، فلما رأى وجهه تكلم بكلام من عنده، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. هو يريد أن يصف ثابت، والطلاب يعرفون ذلك ويعرفون من التفاتة الشيخ ومن طريقة كلامه ومن تغيير نبرة صوته أنه يخاطب ثابتا. ثم أكمل روايته ثابت لأنه من العباد والزهاد، ليس من علماء الحديث وليس من رواة الحديث، سمع الإسناد فظن أن الإسناد لهذا المتن فصار يرويه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. فهذا من مدرج الإسناد، ولكن العلماء اكتشفوه مباشرة. يعني ابن حبان يقول هذا من المدرج، ابن الصلاح يقول هذا شبيه بالموضوع، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي تكلم به أخطأ ولم يتعمد الكذب، وكان من العباد لكنه لم يتعمد الكذب، ولكن لأنه ليس من علماء الحديث وقع في هذا الخطأ. وله أمثلة أخرى، أي مدرج الإسناد. هناك مدرج في المتن وهو الأشد والأخطر، وهو أن تدرج لفظة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل المدرجات تبين وتفصل في الروايات ويعرفها علماء الحديث. قد يكون ذلك في بداية المتن. أبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى التابعين ومن يحدثهم الحديث فقال لهم أسبغوا الوضوء، يعني أتموا وضوءكم كاملا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. الآن كلمة أسبغوا الوضوء كلمة من؟ كلمة أبي هريرة، ثم قوله ويل للأعقاب من النار كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الراوي الذي بعده فقال قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، فأدخل كلام أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن علماء الحديث بجمع الطرق علموا أن الرواة والطلاب الموجودون جميعا رووه بالفصل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أسبغوا الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فتبينت وفصلت هذه عن هذه. أيضا ذكر له الخطيب البغدادي ذكر له أمثلة كثيرة، منها قول علي رضي الله عنه لما جاءه يعني جاءه رجل فقال قد قتلت الزبير، زبير بن العوام، فقال له علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا والزبير حواري. فالجزء الأول بشر قاتل ابن صفية بشر قاتل ابن صفية في النار، هذا من قول من؟ من قول علي رضي الله عنه. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا والزبير حواري، أي أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة. هذا ما يتعلق في بداية اللفظ. أيضا قد يقع الإدراج في الوسط، مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه الطيرة شرك، أن يتطير الإنسان ويتشاءم بشيء يرده ذلك عنه، فيقول الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود وما منا إلا، يعني ما في إنسان إلا وتراوده نفسه. ثم قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يذهبه بالتوكل. فقوله وما منا إلا من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله ما تقدم من كلام الزهري التحنث التعبد، هذه في وسط المتن. وكثيرا ما تقع في هذه الحالة التعريفات، تعريفات في الأحاديث، مثل حديث أبي سعيد الخدري كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. قال أبو سعيد وهي، فسر المنابذة، قال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، هذه هي المنابذة. من الذي فسرها؟ أبو سعيد الخدري. فيأتي الراوي الذي بعده لا يدري أن هذا تفسيرا فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة وهي كذا وكذا وكذا، فيرويها على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في نفس الحديث ونهى عن الملامسة في البيع، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. هذا تفسير من الصحابي. ومثله حديث الشغار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار، هذا كلام ابن عمر تفسيرا للشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا تعريف الشغار، من الذي عرفه؟ ابن عمر. فعلماء الحديث يعرفون هذا ويفصلون بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام غيره. وهناك مدرج في آخر المتن، يدرج آخر المتن، مثل ما تقدم حديث للعبد المملوك أجران: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الحج والجهاد وبر أمي لا تمنيت أن أموت وأنا مملوك. هذا كلام أبي هريرة وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول للعبد المملوك أجران. هذا النوع ألف فيه الخطيب البغدادي كتابه الحافل الفصل للوصل المدرج في النقل، ذكر فيه أمثلة كثيرة وميز فيها الأحاديث المدرجة، وهي معروفة عند علماء الحديث. كيف يدرك الإدراج؟ كيف يعرف الإنسان وجود الإدراج؟ بجمع الطرق. لما تجمع الطرق لابد أن تتبين وتتميز بعض الطرق بتفصيل رواية عن رواية، أو بأن يكون اللفظ مخالفا لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. فمثلا هذا الحديث، حديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. كيف يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وأمه قد ماتت وهو ابن 6 سنين؟ فكيف يبر أمه؟ هذا أيضا مخالف للمتن، لا يستقيم أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله بالرسالة والنبوة، فلماذا يذكر الحج والجهاد ولا يذكر الرسالة والنبوة وهي أعلى وأولى؟ فهذا سبب آخر يجعل الإنسان يكتشف الحديث أنه من المدرجات. هذا ما يتعلق بالإدراج. أيضا من المخالفة التي تقع في الحديث القلب، أن يقلب كلمة بكلمة أو اسما باسم، مثل أن يروي حديثا عن عثمان بن سعيد فيخطئ فيقول عن سعيد بن عثمان، لأن أحدهما والد للآخر، عثمان بن سعيد بن عثمان، فيقلب الاسم. لماذا ننبه على مثل هذا الأمر؟ حتى إذا جاء طالب الحديث فرأى الحديث وفيه راو اسمه سعيد بن عثمان، لو بحث عنه ما وجده، فيظن أنه من المجهولين، ليس له اسم، وهو في الحقيقة عثمان بن سعيد ولكن الراوي قلبه. كيف يعرف ذلك؟ بالرجوع إلى بقية الطرق، لابد أن يوجد من الرواة من يرويه بشكل صحيح، أو أن يرجع إلى كتب التراجم فيبدل الأسماء وينظر هل من شيوخه من تلاميذه، فيكتشف هذا القلب. هذا ما يتعلق بالقلب في الإسناد. قد يكون التبديل في المتن في الحديث نفسه، مثل حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في رواية عند مسلم: ورجل أنفق نفقة أو تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذه مقلوبة، والتي في صحيح البخاري وهي في الموطأ: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالإنسان بأي يد ينفق؟ باليد اليمنى. فالذي جاء وقلبها، جعل اليمنى بدل اليسرى، هذا من القلب في المتن. وأمثلته كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. جاء بعض الرواة فقلبها: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. هذا من القلب، والصحيح هو الأول. وأيضا ألف فيه الخطيب البغدادي كتابه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. تأمل الخطيب البغدادي، ما يوجد نوع من أنواع علم الحديث إلا وألف فيه كتابا وذكر فيه أمثلة. لذلك قال ابن نقطة أن علماء الحديث من جاء بعد الخطيب كلهم عيال على الخطيب، أي يرجعون إليه في جميع المسائل، لأنه ما من فن إلا وألف فيه مؤلفا. يقول: أو بزيادة راو في المزيد في متصل الأسانيد. هذا أيضا نوع خاص في الأسانيد، وهو أن يروي المقبول، الثقة أو الحسن الحديث أو الصدوق، يروي رواية فيزيد فيها راو، ويكون الثقات والذين هم أولى منه لم يزيدوا هذه الزيادة، ويقع عندهم التصريح بالسماع في موضع الزيادة التي ليس فيها الرجل المزيد. أما إن كان الثقات رووها بالعنعنة فتترجح الزيادة غالبا. يأتي إنسان فيروي رواية، قال حدثنا محمد عن خالد عن سعد عن سالم، فيأتي الرواة الآخرون الذين هم ثقات فيقولون حدثنا محمد عن خالد قال حدثنا سالم، ولا يذكرون سعدا، فهذا زاد راو بين الراويين. فإذا قال الرواة حدثنا فإنه في هذه الحالة تترجح أن هذه الزيادة خطأ من أخطاء الأسانيد. قد تكون الزيادة صحيحة وقد تكون الزيادة خاطئة، وقد يصحح الوجهان، يرويه مرة كذا ومرة كذا. كثير من الرواة يسمع الرواية بواسطة عن فلان عن فلان، ثم يذهب إلى الشيخ فيسمعها منه مرة أخرى فيروي عن الشيخين. وهذا أيضا ألف فيه الخطيب كتابه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، قال أو بإبداله، أي بإبدال هذا الراوي أو هذا اللفظ، ولا مرجح، لا يوجد ما يرجح، فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا وامتحانا. الآن قد تأتي عندنا روايتان، وهذا قليل يعني ليس من الأحاديث الكثيرة، لكن قد تأتي روايتان أو خمس روايات وخمس روايات أو أيا كان، المهم أن الروايات فيها اختلاف، إما في اسم راو أو في كونه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابة، وتكون في نفس القوة وفي نفس الدرجة وفي نفس الصفات، لا يمكن ترجيح واحدة على أخرى، فهذا يسمى الحديث المضطرب. شرطه أولا أن يوجد اختلاف، وثانيا أن يتعذر الجمع، لا يمكن لأحد أن يجمع بينهما لأن الاختلاف شديد. ومن أمثلته حديث الخط، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة فإن لم يجد فليخط خطا في الأرض، هذا حديث ضعفه العلماء لأنه مضطرب، روي على أكثر من 20 وجه وفيها اضطراب واختلاف. هذا النوع من الأنواع لابن حجر رحمه الله كتاب فيه اسمه المقترب في بيان المضطرب. ثم يقول أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. الكتابة في لغة العرب من حيث الأصل لا يضعون النقط ولا الشكل، يقال إن النقط ما وضعت إلا للأعاجم، لأن العربي لو رأى رسم الكلام من غير نقط فهم الجملة وعلم ما المراد بها، لأن السياق يحدد الكلمات المرادة، فالنقط إنما وضعت توضيحا وليست أساسية ولا ضرورية. لكن لما دخلت العجمة على الناس وضعف الناس احتيج إلى أن توضع النقط، فلما ازدادت العجمة احتيج إلى الشكل من الفتحة والضمة والكسرة. فإذا اتفقوا في الرسم، الرسم والكتابة واحدة، ولكن النقط اختلفت أو الشكل اختلف، فهذا ما يسمى المصحف والمحرف. بعضهم فرق بينهما، ولكن الصحيح أن المصحف والمحرف هو ما اختلف فيه النقط والشكل مع اتفاق الرسم. مثل ذلك أن يروى عن سلام وسلام، الكتابة واحدة لكن الاختلاف في الشكل، عباس وعياش الخط واحد ولكن الاختلاف في النقط، سريج وشريح كذلك، والأمثلة في هذا كثيرة جدا، وقد يكون في المتن وهو قليل. ومن ذلك أن بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحية السوداء شفاء من كل داء، الحية السوداء هي الحبة السوداء فقرأها الحية السوداء، والحية السوداء هي أخطر أنواع الأفاعي، فهذا من الخلل والخطأ الذي يقع في التصحيف في الكلام، حتى أن بعضهم كان من قبيلة عنزة فيقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا معاشر عنزة، لأن أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء تكون معه عنزة، العنزة العصا الصغيرة، فيضعها ويصلي إليها سترة، فقال إنه يصلي إلينا، وبعضهم سكنها فقال كان يصلي إلى عنزة، أن يأتي إلى عنز ويجعلها سترة. هذا كله من التصحيف الذي يكتشفه علماء الحديث مباشرة، ولا يقع فيه غالبا إلا من ليس من علماء الحديث. أهمية مثل هذه الأمور حتى لا يقع الخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان صغيرا. يا أخوة، من تدبر هذا وتأمل هذه الجهود وهذه العظمة علم يقينا أن هذا علم قد وفق الله عز وجل له علماء الحديث وقيضهم له لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى مسألة مهمة من أهم المسائل ولعلنا نختم بها، وهي ما يتعلق باختصار الحديث أو روايته بالمعنى. يقول: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. الحديث يجب أن يروى كما سمعه الراوي، لا يزيد، لا يزيد فيه ولا ينقص فيه ولا يبدل فيه ولا يختصره، بل يرويه كما سمعه. ولكن قد يحتاج إلى الاختصار، قد يحتاج إلى تجزئة الحديث. يعني يوجد مثلا حديث جبريل وحديث طويل، وأراد إنسان أن يبين أن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فيقول: وفي حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال له جبريل: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يرويه بإسناده ثم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا اختصار للحديث وانتقاء جزء منه لبيان مهمة أو مسألة يحتاجها. فهل هذا جائز؟ قال العلماء: الأصل في الاختصار أنه يمنع إلا إذا احتاج له واحتيج إليه، فإنه يجوز بشرط أن يكون المختصر عالما بلغة العرب وعالما بمعنى الحديث وعالما بما يغير المعاني ويحيلها، حتى لا يقع في الخلل. بعض الكلمات والأحرف قد تختلف، فإذا غيرها بما يختلف فيه المعنى كان محرما ولا يجوز، ولذلك ضيقوا فيه وشددوا فيه تشديدا كبيرا. فقول المؤلف: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، هذا هو الاختصار. قال: والمرادف، هذه هي الرواية بالمعنى. اختصار الحديث منعه كثير من الأئمة، ولكن الأكثر أجازوه بالشروط التي ذكرناها: أنه يعلم بما يحيل المعنى، أن لا يجتزئه من السياق، أن لا يكون فيه مستثنى ولا يذكر المستثنى. يعني هناك أمور استثني منها وجعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم استثناء، يذكر الحديث بما يدل على معناه من غير أن يعني يقطعه ليغير المعنى، وهذا لا يدركه إلا العالم الفطن. فمثلا لو جئنا الآن وقلنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، فهذا جائز. لماذا؟ ما بعده ليس مرتبطا به ارتباطا وثيقا، إنما هو مفسر له أو مبين لمعناه أو مثال له. ولكن يمكن أن نقول: إنما الأعمال بالنية، يمكن أن تقول: الدين النصيحة، لا تكمل الحديث، هذا لتبين للناس. لكن لا يجوز لأحد أن يقول: حرم عليكم كل ذي ناب، لا بد أن يذكر لفظة من السباع، لأن كل ذي ناب، حتى الإنسان من ذوات الأنياب، كل شيء له أسنان فله أنياب، لكن المراد الأنياب التي يفترس فيها ويكون سبعا، كالكلاب والأسود والنمور والفهود وغيرها. أما إذا أتينا إلى الحيوانات الأليفة التي تؤكل، أيضا لها ناب، الإبل له ناب ونابه طويل جدا. هل الإبل لها نياب ولا ما لها نياب؟ لها نياب. لكن لما لو جاء إنسان وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم عليكم كل ذي ناب، ويسكت، لحرمنا الإبل. فهنا الاختصار يكون مخلا ومحرما، لا يجوز. يجب عليه أن إذا أراد أن يختصر، أن يختصر بما يدل على المعنى بشكل صحيح. كذلك إذا روى الحديث بالمعنى، رواية الحديث هو أن ينتقي بعض الألفاظ المرادفة للكلمة، فيأتي إلى كلمة فيرويها بمثل معناها وما يرادفها حتى تفهم عنه. فهذا جائز بنفس الشرط أن يكون الراوي عالم بالمرادفات وعالم بما يحيل المعاني. ومن أجازه استدل بجواز تبليغ الحديث إلى لغة أخرى. يعني لو جاء إلى إنسان أعجمي وأراد أن يعرف له حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحالة يفسر له الحديث بلغته التي يفهمها، أو إذا أتى إلى بعض العامة الذين لا يفهمون اللغة العربية فيكلمهم بلهجتهم يوضح لهم المعنى. فمثلا لو تأتي إلى إنسان وتقول له العقيقة مستحبة، عامة الناس أكثرهم ما يعرفون إيش العقيقة، لن تقول له التميمة، تمم لولدك إذا جاءك ولد اذبح له تميمة، مع أن التميمة في الشرع تطلق على ما يعلق لجلب المنافع ودفع المضار وهو من الشرك. قد تقدم معنا، ذكرت لكم قصة الشيخ من المشايخ من أهل مصر، جاء واحد العامة، أنا أسمع من يعني العامة في الكويت، فقال له يا شيخ ما حكم التميمة؟ فقال الشيخ التميمة شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقال الرجل يا شيخ نحن من عمرنا نتمم لأبنائنا. فقال الشيخ نعم الشرك قد انتشر في هذه الأمة ووقعت الله المستعان. فقلت لي يا شيخ التميمة يقصد فيها يعني ما يذبح عن الولد العقيقة. قال من أنا أتيتم بكلمة تميمة؟ هذا اسمها عقيقة وليس التميمة. فمثل هذه الألفاظ إذا أطلقت على الأحاديث وغيرت في الأحاديث غيرت المعنى، وهذا أمر لا يجوز. لا بد أن يعرف ما الذي يغير المعنى والذي لا يغير المعنى. يقول القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. فلا بد على الإنسان أن يروي الحديث كما سمعه. مثلا لو نأتي إلى مسألة الرواية في المعنى الجائزة التي رواها العلماء فيما يتعلق بالتقديم والتأخير، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. في رواية فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، تقديم وتأخير. في رواية أخرى فأتي الذي هو خير ثم كفر عن يمينك، فأتى بزيادة حرف ثم الذي يفيد الترتيب والتراخي أنها تكون بعدها. وهذه كلها من الرواية بالمعنى، وهي رواية صحيحة تدل على ذات المعنى، لم تغير منه أي شيء. من المؤلفات في هذا المعنى وفي هذا الباب وهو التصحيح والتحريف كتاب الخطيب البغدادي، كتاب إصلاح غلط المحدثين، وكذلك أبو أحمد العسكري في كتاب تصحيفات المحدثين. ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.